عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله يا شيخ. بس صار خل بس يسير والحمد لله.
أبس.
طيب توقفنا على مسألة المضمضة والاستنشاق وذكرت الأقوال وذكرت أنه الراجح الوجوب ثم ذكرت تعريف المضمضة.
طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم أن الصحيح وأن الصحيح وجوبهما، تقدم أيضا أن المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم ولا يحصل مقصوده إلا بالتحريك، وذلك أن مفهوم المضمضة في اللغة هو التحريك، ومنه يقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم. ومن ذلك لو أنه ويفهم من ذلك أنه لو أدخل الماء إلى فيه فلم يحركه فإنه لا تجزئ على هذا القول، ولو ابتلع الماء فلا يجزئه شربه، لكن لو أنه تمضمض بمعنى حرك الماء في فيه ثم مجه أو ابتلعه أجزأ، لأن المقصود هو المضمضة والتحريك، بخلاف الاستنشاق فلا بد، لا يكفي مجرد إدخال الماء، فالمضمضة يكفي مجرد إدخال الماء إلى الفم مع التحريك ولا يشترط المج. أما الاستنشاق فلا بد من الاستنشاق من إدخال الماء إلى الأنف ثم الاستنثار، وكما تقدم نصت الروايات على هذا، استنشق أو استنثر، وجاء الأمر بذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين فلينتثر فلينثر كما تقدم. فالصحيح أنهما واجبان. ثم أيضا المضمضة ثم المضمضة الاستنشاق على الصحيح أنه بثلاث غرفات، هذا هو الأفضل والأكمل أن يكون بثلاث غرفات، لكن يكفي غرفة واحدة إذا حصل المقصود، والمضمضة في الغالب يحصل المقصود بالغرفة واحدة، لكن لو أنه كان في فمه شيء من الأذى ولم يزل فيتأكد، وربما قيل يجب بالثانية ثم الثالثة حتى يزول الأذى. الاستنشاق كذلك ما لا بد من الاستنثار ما تقدم بخلاف المضمضة، معنى أنه إذا استنشق لا بد أن يستنثر، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، إلا بالاستنثار. تقدم أنه السنة أن يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا وثلاث بثلاث غرفات، بثلاث غرفات، وهذا هو الذي جاءت في الرواية، وجاء في بعضها فعل ذلك ثلاثا وبعض ثلاث غرفات كما في رواية وغيب، وفي حديث سليم ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذه لا تخالف الحقيقة، قول ثلاث غرفات وثلاث مرات من غرفة واحدة واحد، لأن قال ثلاث مرات وقال في الأول ثلاث غرفات، فالمعنى ثلاث غرفات يعني يأخذ غرفة ثم يتمضمر ويستنشق، يجعل بعضها للمضمر وبعضها للاستنشاق، والثاني والثالث هكذا. قول ثلاث مرات من غرفة يعني أنه يأخذ أنه يتمضمر ويستنشق كل مرة من غرفة واحدة، هذا معنى. فقوله من غرفة مفسرة لقوله ثلاث غرفات، هذا يبين من حسن استنباط المصنف رحمه الله أيضا في ضم رواة بعضها إلى بعض، لأن قوله من ثلاث غرفات يعني أنه في كل غرفة يجعل بعضها للفم وبعضها بعض الفم للفم وبعضها للأنف، يبين رواية وهي سليمان رواية سليمان بلال بقوله ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذا واضح، قوله ثلاث مرات يعني يغرف ثلاث غرفات، كل غرفة يقسمها، مو معنى أنه يأخذ مثلا كل ثلاث مرات لكل مرة غرفتين، غرفة مثلا للفم وغرفة تكون ماذا للأنف، لو قيل بهذا كم تكون عدد الغرفات؟
ست،
تكون ست، وثبت في الروايات أنه ثلاث غرفات. جاء في حديث ليث بن أبي سلمة بن طلحة المصرف أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق وعند أبي داود، وحديث ضعيف، حديث ضعيف عند كما تقدم لضعفه وانقطاعه ومخالفته، وربما قيل إن الشاذ ومنكر لمخالفته، والمعروف الروايات هو هذه الروايات التي في الصحيحين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. وعنه من رواية همام بن منبه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. أخرجهما مسلم.
نعم، حديث أبو هريرة وفي الصحيحين، لكن مصنف رحمه الله اختار هذا اللفظ لأن هذا اللفظ في صحيح مسلم، أو هو في الصحيحين وهذا لفظ مسلم، والذين ذكروا في كتاب الأحكام دا يقولون متفق عليه وهذا لفظ مسلم. المصنف رحمه الله قال أخرجهما مسلم، لم يسلك مسلكهم ويقول مثلا إنه متفق عليه مثلا خاصة رواية أخرى وهذا لفظ مسلم. وهذا يبين تحرز رحمه الله كما تقدم إشاره عند تحرز وتشدد في الرواية، حتى هذا الخلاف في الرواية لم يجعله مثلا يذكره متفقا عليه ويقيد، وبهذا يخرج من التبعة ويقول هذا لفظ مسلم. والمعنى أن ذكر ثلاث مرات الحديث: يستيقظ أحدكم منه فليغرق على يده قبل يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا في الصحيحين، لكن مسلم ذكر التكرار ثلاث مرات. الرواية الثانية، نتكلم عن الروايات كما تقدم، قوله عنه يعني عن ابن هريرة من رواية حمام منبه في قوله: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. الحديث هذا أيضا معناه في الصحيحين بلفظ: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، بالنفس اللفظ هذا في أوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. لكن هنا قال فليستنشق من خريه، ذلك فليجعل، فلأجل الاختلاف ولأن أن هذه فليستنشق وفيه الاستنشاق، الاستنشاق غير فليجعل، فهو زيادة لأنه جعله واستنشقه، هو مبالغة في استنشاق الماء بالمنخرين. ثم لينثر، وهذا صريح ويبين الروايات الأخرى التي سبقت من رواية الواسطي وهيب وسليمان بن بلال، خاصة رواية وهيب ورواية سليمان بلال التي فيها واستنثر. هذا من فعله، وجاء من قوله الأمر بالاستنثار، بل والأمر بالاستنشاق، فتوارد على الأمر بالاستنشاق والأمر بالاستنثار السنة القولية والسنة الفعلية. والسنة القولية يكفي لو لم يرد إلا سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام لكان دالا على الوجوب، على التقرير المتقدم في تبيان مجمل الآية وتوارد الأخبار على هذا، لكنه جاء من السنة القولية الصريحة في الأمر بالاستنشاق والأمر بالانتهاء. وهذا مؤيد لما تقدم اختياره من جهة وجوب المضمضة والاستنشاق في عموم الطهارتين الكبرى والصغرى. حديث هريرة المتقدم في قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا فليفرغ على يده ثلاث مرات. جمهور العلماء قالوا إنه للاستحباب ولا يجب على من استيقظ أن يغسل يديه، قالوا هذا الأمر للاستحباب مع أنه أمر. طيب ما هو الصارف؟ لأنه لا بد من صارف. الجمهور يقولون إن له عندهم صوارف، عنده صوارف، منها أنه قالوا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة، حديث ابن عباس في لما بات عند النبي عليه الصلاة والسلام واستيقظ من نومه فقام إلى شن معلق قربة معلقة فتوضأ عليه الصلاة والسلام منها، ولم يذكر ابن عباس أنه غسل يده عليه الصلاة والسلام. أيضا استدلوا بما تقدم بحديث رافع، دفاع بن رافع في قوله: توضأ كما أمرك الله وليس فيه غسل اليدين، ليس فيه غسل اليدين، وقالوا إنها لا تدخل لأن بيان المجمل للشيء المجمل، الشيء المجمل وهو مثلا ذكر فاصل وجوهكم وأيديكم، الإجمال في الوجه، الإجمال اليدين، في الرأس، في الرجلين، فهذا الإجمال فيه جاءت السنة ببيانه، وما قيل إنه واجب فهو واجب، وجاءت السنة ببيانه من جهة أنه بيان لمجمل واجب. وقالوا لم يذكر في الكتاب ذكر غسل اليدين قبل الوضوء، فلا يقال مثلا إنه من المجمل الذي بينته السنة، بل السنة زادت، فهو من باب الزيادة في السنة. هم لا هو لم أرى هذا ذكروه، يعني هذا المعنى على التقرير لم أرى يعني من ذكره، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا هو المقصود، أن هذا هو المقصود إن كان هذا الدليل ذكر في هذه المسألة، وإن لم يكن ذكر فهو يؤيد قول الجمهور في الحقيقة، من جهة أن اليدين غسل اليدين لم يذكرا في الكتاب، في قول يا أيها الذين وإذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالإجمال في هذه الأعضاء، إجمال في هذه الأعضاء، فما زاد عليه ليس داخلا فيه، ليس داخلا فيه، هذا هو الذي تبين. وقد يكون هذا والله أعلم أقوى من حديث، أقوى استدلالا مما ذكره من حديث ابن عباس بأنه قام إلى شن معلق، لأن غاية الأمر أنه لم يذكر، وعدم الذكر لا يدل على أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم يذكر مثلا تفاصيل الوضوء وأنه فعل كذا، قال فتوضأ، ولم يذكر مثلا قال فعل كذا في وضوءه وغسل كذا، لا يعني فكأنه أحال على وضوءه الذي كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فكما أحال على الوضوء في إجماله في غسل الوجه إلى آخر أعضاءه كذلك أحال في ابتدائه. هذا هو قولهم كما تقدم. واستدلوا أيضا بأنه حال على أمر مشكوك، حال على أمر مشكوك، والشك ليس بواجب ولا يجب بالشك شيء، هكذا قالوا، ولا شك أنه محتمل، إلا أن يقال إذا كدل المتقدم لسبق تقريره يدل للجمهور. ثم الجمهور أيضا حملوه على نوم الليل دون نوم النهار، قالوا إنه هو الذي يعني بل المذهب قالوا إنه يجب، المذهب قالوا مذهب أحمد رحمه الله مذهب عند المتأخرين في مذهب أحمد قالوا يجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه، وقالوا إنه في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وقالوا إن البيتوتة تطلق على نوم الليل، واستدلوا أيضا برواية جاءت السنن عند الترمذي، وكذلك رواه الترمذي وابو داود، ويستيقظ احدكم من الليل الى الليل، قالوا التقييد بالليل من جهه ظاهر اللفظ، والتقييد في قوله باتت من جهه ان المعنى وان البيتوته تكون لنوم الليل، فانه يكون خاصا بنوم الليل دون نوم النهار. وبعض العلم قالوا انه يكون مشروعا لنوم الليل ولنوم النهار من جهات العدة، أولا قالوا في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، قوله فإنه لا يدري هذا تعليل بعدم درايته، وهذا يشمل نوم الليل والنهار، وما دام علق على عدم الدراية فلا فرق فيه بين نوم الليل ونوم النهار، هذا من جهة تقرير استدلال. أما من جهة ما ذكروه في قوله باتت، فالذين وكذلك قوله من الليل الذين خالفوا قالوا إنه أطلق باتت يده، وكذلك قوله من الليل من باب علق عليه من باب الغالب، خرج مخرج الغالب، ومن قومه ومن القواعد المفهوم أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولا شك أن هذا القول قوي، يقول فإنه لا يدري أين باتت يده من يده في رواية عند ابن خزيمة الحبان فإنه لا يدري أين بات يده منه، زاد منه يعني هل هي مثلا على وقعت على شيء بدنه، ولم يصرح عليه الصلاة والسلام إنما كنا، ولم يقل بيتت يده مثلا على دبره على ذكره على كذا على كذا، لأن الشارع فيما يستحيى منه لا يصرح، فلا يقول مثلا بات على كذا أو على كذا، وهذا يأتي في ألفاظ كثيرة وربما جاء التصريح في بعض الألفاظ حين يحتاج إليه ويحتاج إلى نفي اللبس أو إزالة الشبهة، مثل ما جاء في الذي سأله أنه سأل عليه في قصة ماعز رضي الله عنه عن ابن عباس لما صرح له قال هل كذا هل غمزت هل قبلت هل ماسست، حتى صرح له عليه الصلاة والسلام بذلك، والمعنى أنه صرح لأن المقام يقتضي التصريح، فحتى قال له صريحا كما في البخاري قال له أنكتها، يقوله عليه الصلاة والسلام لأن المقام مقام إقامة حد ويحتاج إلى التصريح. ثم قال نعم. وحتى سأله قال هل تعرف الزنا؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فحينما يحتاج إليه إنه يصرح به. ففي قوله فليفرغ يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. في إنائه هذا الإضافة يعني إنائه، وإلا سواء كان إناء أو إناء غيره، لكن لأنه في الغالب يكون إدخاله لإنائه، فقال ساقه بهذا اللفظ وجاء بغير هذا اللفظ. وقال فليفرغ على يديه ثلاث مرات. وغسل اليد له أحوال، إما أن يكون مستيقظا من نوم الليل أو مستيقظا من نوم النهار. فإن كان مستيقظا من نوم الليل فالخلاف كما تقدم وظاهر الحديث فيه الأمر، وإن كان مستيقظا من نوم النهار فتارة تكون طاهرة وتارة تكون نجسة. فإن كانت نجسة فغسلها واجب بلا إشكال، وإن كانت طاهرة فغسلها مستحب، لأنه غسل لاستفتاح عبادة. وفي حديث أوس بن أوس عند أبي داود وغيره عنه رضي الله عنه قال أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، يعني غسل كفه ثلاثا، مما تقدم في الأحاديث الصحيحة في غسل الكف ثلاثا، فهو مشروع عند إرادة الوضوء ولو كانت يده نظيفة، فإن كان عليها نجاسة وجب، وكذلك إذا استيقظ من نومه على الخلاف المتقدم. نعم
صلى يكون يعني بالنسبة الأقرب أنه يكون يعني نوم الليل، يكون خاص بنوم الليل الوجوب.
نعم نعم
الوجوب يكون خاص
الأقرب في لا الأقرب والله أعلم العموم
النهار
والليل الأقرب العموم، لأن قول فإنه لا يدري أين باتت يده، التعليل يدل على العموم كالنال، المعنى يقتضيه من جهة المعنى ومن جهة الرواية في التعليل فيها.
طيب حصل عليك ذكرت أنه يعني يكون إذا استيقظ من نوم النهار أنه لا يجب عليه في كل حال، إذا كانت اليد طاهرة يعني مستحب، وإذا كانت نجسة
لا. أنا قصد لا، هنا حالة أخرى، هنا حالة ثالثة في الحقيقة نسيت أذكرها، هي في الحقيقة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مستيقظا، حالة أن يكون نائما واستيقظ، الحالة أن يكون استيقظ من نوم النهار، الحالة الثانية يكون استيقظ من نوم الليل. الحال الاستيقاظ، حال الاستيقاظ إما أن تكون طاهرة أو نجسة، إن كانت نجسة وجب غسلها، إن كانت طاهرة استحب، هذا إذا كان مستيقظ. إن كان نائما واستيقظ من نوم النهار فإنه ظاهر الرواية أنه يدخل في حديث فليفرغ عليه ثلاث مرات للعموم. إن كان من نوم النهار الليل هذا بلا إشكال الحديث وارد فيه، وألحقنا نوم النهار بنوم الليل بجامع العلة كما تقدم، يعني الكلام اللي سبق فيه إجمال وهذا تفصيله. نعم
أحسن لك. الرواية تحصل عليك إذا فإنه اللي ذكرت من الليل أنها قام من الليل صحيحة نعم. ولا
نعم فيها
صحيحة الرواية؟
نعم إسنادها صحيح، يعني عن أبي هريرة ونفس أبي هريرة وإسنادها صحيح.
أحسن الله عليك.
بل عند أبي داود لها طريق آخر، بل لها طريق آخر عند أبي داود. نعم
أحسن الله عليك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه من رواية همام ابن منبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، أخرجهما مسلم.
وتقدم هذا، لكن هنا مسألة أخرى غير مسألة الغسل اليدين، مسألة الاستنشاق. تقدم تقرير مسألة الاستنشاق والخلاف فيه، لكن هنا إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل هل يجب عليه يستنشق ولو لم يرد الوضوء؟ قوله عليه الصلاة والسلام فليستنشق من منخريه الماء، وهذا أيضا تقدم أنه هذا ورد أيضا في صحيح، أيضا في صحيح البخاري في ذكر أنه من إذا استيقظ أحد من نومه فليستنثر، يرجع في ماء ثم لينثر، بمعنى أنه أمر بالاستنثار إذا استيقظ من نومه، إذا استيقظ من نومه. فهل الاستنثار أو الاستنشاق والاستنثار يجب على من استيقظ من نوم الليل وجوبا خاصا غير وجوب الوضوء؟ هذا في خلاف. بعض العلم قال يجب على من استيقظ من نوم الليل أنه أن يستنثر إذا خاصة إذا قام أو ذهب إلى الخلاء أو كذا، يجب أن وعلّم قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه في الرواية الأخرى، إن الشيطان يبيت على خيشومه، وجعلوه من خصال الفطرة وجاء هذا في حديث عائشة الطويل ذكر خصال الفطرة وأن من هذا الشيء. ومنهم من قال إن الاستنشاق عند الاستيقاظ هذا إذا أراد الوضوء. وجاء عند البخاري استيقظ أحدكم فتوضأ فليستنثر، فتوضأ فليستنثر، قيد الأمر بالاستنشاق والاستنثار، قيده بالوضوء، فقالوا فحملوا رواية الأمر بالاستنشاق والاستنثار عند الاستيقاظ منهم إذا كان يتوضأ، فيكون المعنى الأمر بالاستنشاق والاستنثار للوضوء كما تقدم في الأدلة السابقة وأنه يجب. وهذا ممكن وينبغي النظر في الرواية، إن قيل أن هذه الرواية مطلقة وأن الرواية مخرجها واحد وهذه رواية مقيدة والحديث حديث واحد ومخرجه واحد، في هذه الحالة يكون زيادة فليستنشق ليست من باب تقييد مطلق في الحقيقة كما نبه ابن دقيق بعيد رحمه الله عليه في بعض المواضع، لكنه من باب الزيادة في الرواية أو من باب تمام الرواية التي نقصها بعض الرواة، هذا ينبغي انتبه إليه. يعني أن يكون الحديث مثلا له رواية مثل هذا الحديث، مثلا مثل حديث إذا لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، جاء في رواية أخرى الصحيحين وهو يبول، هل يقال قوله وهو يبول تقييد للمطلق وأنه أطلق في بعض الروايات قال لا يمسن أحدكم ذكره ثم قيد في الرواية الأخرى وهو يبول وعلى هذا يجوز مسه في غير حال البول؟ وإن كان هذا ليس بحثنا، لكن منهم من قال لا هو ليس باب تقييد مطلق، هذه من باب الرواية، من باب يعني رواية واحدة ومخرجها واحد، فهي رواية واحدة نقصها بعض الرواة وبعض الرواة ذكرها فهي رواية واحدة زادها بعضهم على غيره، سمع بعضهم الحديث كامل وبعضهم لم يسمعوا كامل. هكذا هذا الحديث هل هو من باب تقييد المطلق أو رواية واحدة جاءت ذكرت بدون الوضوء وذكرت برواية أخرى بالوضوء؟ فهو محتمل. وبالجملة ينبغي الاستنشاق، ينبغي لما يستيقظ يستنشق ويستنشق حتى ولو لم يرد الوضوء، وإن توضأ فهو أكمل، إن توضأ فهو أكمل. نعم،
لكن الاستنشاق يكون من خصال الفطرة مستحب أحسن الله عليك.
نعم،
على أنه من خصال الفطرة أيضا
مستحب، لكن هل يجب إذا استيقظ؟ هذا محل البحث. إذا أخذنا بالرواية المطلقة بالرواية التي لم يذكر فيها الوضوء قلنا ظاهر يجب، مثل ما قلنا مثلا في الأمر في غسل اليدين قبل أن يدخلهم الإناء، وإن قلنا إنها رواية واحدة وأنه قال إذا توضأ إذا استيقظ أحدكم فتوضأ فلينتثر أو فليجعل فيها في ماء ثم ينتثر، فهذا هو المحتمل. هذا والبخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية في مسألة التقييد، وذكرها في باب ذكر الجن، في باب ذكر إبليس وذريته في باب بدء الخلق، هو لم يذكرها في ذاك الموضع في كتاب الطهارة ذكر الوضوء، لكن ذكرها في هذا الموضع الثاني في باب بدء الخلق في باب ذكر إبليس وذريته، وربما النظر في الروايات وذكر مخارجها يبين شيء من هذا. وكما تقدم هو لا خلاف في الاستحباب، لكن الكلام في الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجهما النسائي والترمذي وصححهما ابن خزيمة في صحيحه، ورواه أبو داود مطولا، وفيه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع.
نعم، هذا الحديث حديث عاصم لقيط بن صبرة، يقال صبرة يقال صابرة، وأبوه لقيط صبرة صحابي رضي الله عنه، وفيه أسبغ الوضوء، والمصنف رحمه الله عزاه إلى النسائي والترمذي وهو حديث صحيح، ولصاحب المحرر وغيره وصاحب المنتقى كذلك عزاه إلى الخمسة، لكن ابن دقيق رحمه الله كما تقدم عنده تدقيق أكثر، لأنه تبي داود فيها زيادة في ذكر التخليل فأفردها رحمه الله، ورياد ابن ماجه ينظر والظاهر أنها مثل رواية النسائي والترمذي، فهذا شاهد لما تقدم في تحريره رحمه الله عنايته باختلاف الألفاظ. وهذا الحديث رواه أبو داود مطول في قصة مطولة، وذكر في آخر هذا الخبر الذي أشار إليه رحمه الله، وفيه أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء مقدم ما تقدم في الحديث الصحيح الإسباغ. وإسباغ الوضوء هو أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا الإسباغ المستحب. والإسباغ الواجب هو أن يغسل كل عضو مرة واحدة. وبال في الاستنشاق، يعني إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يلزم فيه المبالغة، وهذا في الحقيقة يبين أن الاستنشاق يشرع فيه مزيد من الطهارة، وذلك أن موضع الأذى، وفي الغالب أن الأذى في الأنف لا يزول إلا بالمبالغة، لا يزول إلا بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار. وهل المبالغة واجبة؟ ظاهر النص الوجوب، لأن الاستثناء من النفي إثبات. يقول إلا أن تكون صائما يدل على أن ما قبله واجب، وأن الصائم لا يستنشق، لا يبالغ، وإن استنشق بخلاف غير الصائم فإنه يبالغ، فدل على وجوبه، دل على وجوبه، يعني هذا أقل ما يجب. وزيادة على ذلك الزيادة التي يكون بها ما زاد على المبالغة من تمام التطهير. وكذلك أيضا المضمضة، هل يجب فيها المبالغة؟ المشهور في روايات لم يأتي، وجاء في رواية ذكر صاحب المحرر رحمه الله وعزاها إلى الدولابي، قال رحمه الله في كتاب المحرر، قال رواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، رواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، وفيه فأبلغ في المضمضة، فأبلغ في المضمضة. وهذا يبين أن المضمضة يبالغ فيها، وذلك أن هذين موضع الفم خاصة الأنف موضع الأذى ويشرع فيه المبالغة، والفم كذلك يعني ربما يعلق فيه شيء من الرائحة أو بقايا من الأكل فيشرع فيه المبالغة، لكن المبالغة في الاستنشاق أشد وآكد كما تقدم. نعم. ورواية أبي داود أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أيضا كذلك التخليل يشرع التخليل بين الأصابع، وتخليل الأصابع هو أن يدخل الماء خلالها وأن يخللها مثلا بأصابعه، والتخليل إما أن يكون واجب أو مستحب. واجب إذا كانت الأصابع ملتزقة ولا يصل الماء خلال الأصابع فيجب، لأنه قاعدة من قواعد الشريعة ومن قواعد الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولأن غسل القدمين واجب وغسل ما بين الأصابع واجب، فإذا كانت ملتزقة ولا يصل الماء إلا بالتخليل وجب، سواء خلل مثلا بأصابعه أو غيرها. وجاء ذكر التخليل في أحاديث أخرى عند ابن ماجه والنسائي، وهذه الرواية يعني رواية ابن داود أخرجها النسائي وماجه، وكذلك أيضا جاء رواية ابن عباس عند الترمذي من طريق صالح مولى التوأم وفيه ضعف، إذا توضعت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، ذكر وخلل بين الأصابع، رواية ابن داود عامة جاءت عامة تشمل أصابع اليدين ورجليك، لكن بالغالب أن التخليل يحتاج إليه في أصابع الرجلين، وهو مشروع في أصابع اليدين إذا كانت يعني ربما علق بها شيء، وأيضا كما يعاني يجتهد في المفاصل التي في ظهر الكف ومعاقد الكف، ربما يكون في وسخ، ربما ينبل ما عنها، ولهذا نص على حديث ابن عباس أصابع يديك ورجليك. وكذلك أيضا في حديث المستورد أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة وفي معروف بلهيعة في ضعف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع يديه دلك، وهذا يبين الدلك يكون بالأصابع، دلك أصابع رجليه بخنصر عليه الصلاة والسلام، بالخنصر سواء بالخنصر اليمنى أو اليسرى، لأن الخنصر يعني هو أصغر الأصابع ويمكن وأيسر من جهة أنه يمكن مباشرة به. فهذان الحديثان حديث ابن عباس والتوأم وحديث المستولي من اللهيعة يعرض أحدهما الآخر ويكون باب الحسن لغيره، وإن كان أحدهما من باب الفعل وهو حديث مستورد والآخر من باب القول، لكن شاهدهما حديث عاصم اللقيم صبر عن أبيه في الأمر بذلك، وهو حديث جيد كما تقدم. نعم نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فهمنا من بعض الشروح أنه إذا تركها عامد أن الحنابلة يقولون أنه يصح الوضوء مع الإثم.
لا هذا قال بعض العلم, لكن الحنابلة عندهم وجه, الحنابلة يجب عندهم, وعند غير الحنابلة كثر تقدم ذكر الخلاف وأنها أربعة أقوال, والصواب أنه يجب مطلقا, وسبق تفصيل الأدلة, وهذه الأدلة الصريحة, ولو تركهما فإنه يجب عليه يعيد الوضوء. لو ترك المضمضة أو الاستنشاق فوضوءه لا يصح, لأن هذه من شروط الوضوء, أقول من فروض الوضوء, من فروض الوضوء. فإذا ولو أثر كما لو ترك الوضوء كاملا, لكنه لا إثم عليه إن كان ناسيا ويعيد الوضوء, وإن كان نشف, إن كان لم تنشف بل يعيد الوضوء من أوله, لأن المضمضة والاستنشاق أول ما يبدأ بهما في الحقيقة, فلا عبرة بعد ذلك, فلا عبرة إلا الخلاف في الوجه. خلاف في الوجه, هل يصح أن يبدأ بالوجه قبل وضوء الاستنشاق أو لا يصح, هذا موضوع خلاف. وجاء في حديث رواه أبو داود بسند من طريق عبد الرحمن وخلاد الحضرمي, فيه هو لا بأس به, لكن فيه أن أخر وضوء الاستنشاق بعد غسل اليدين, وهذا الحديث هذه الرواية حقيقة شاذة, وإن كان راوي يعني مقارب لا بأس به, فشذوذه من جهة مخالفة أكثر الروايات الصحيحة, لأنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق, والصحيح أنه يجب المضمضة والاستنشاق أول ثم غسل الوجه ويرتب. نعم,
الرواية أنه أخر الشيخ صلى الله عليك المضمضة والاستنشاق.
نعم,
أخرها بعد
لو أخرها بعد الوجه يعني.
لا, الرواية اللي ذكرتها فيها,
هي الرواية اللي ذكرتها أنه أخرها بعد غسل اليدين, غسل اليدين ثم تمضمض واستنشق بعد غسل اليدين. نعم,
يقول مصنف
طريق عبد الرحمن الميسر الحضرمي برواية المستورد بن شداد عند أبي داود أو المقداد برواية المقداد. نعم,
أحسن الله عليك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة, أخرجه البخاري.
نعم, حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطول, أخرجه البخاري مطولا, والمصنف رحمه اختصره ورواه البخاري أيضا مختصر, أيضا رواه البخاري مختصرا ورواه مطولا, وإنه توضأ مرة مرة. هذا من المصنف رحمه الله يبين أنه لا يجب الوضوء مرتين ولا ثلاث, بل يكفي مرة واحدة. وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. وأما أكثر الأخبار المنقولة فهو الوضوء ثلاثا, مثل ما تقدم في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي وعمر بن شعيب وحديث الربيع بنت معوذ وحديث كثيرة كلها ذكرت الوضوء ثلاثا, ومصنف رحمه الله يبين أنه يجزل أو توضأ مرة مرة, والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا ليبين للأمة أنه ليس بواجب. نعم,
أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
نعم,
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته, أخرجه الترمذي وصححه وغيره يخالفه في التصحيح.
نعم, هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق رجل قال عامر بن شقيق الكوفي, وهو لين الحديث, والترمذي رحمه الله ذكر هذا في العلل, ونقل عن البخاري رحمه الله أنه قال أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان هذا, قال قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث يتكلمون, فقال هو حسن, فهذا من البخاري تحسين له كما نقله الترمذي رحمه الله. والحديث هذا اختلف فيه كما تقدم, لكن قد يقويه شواهد, لأن الشواهد كثيرة, منها شاهد عن أنس رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فأخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته, فقال أدخل تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي, هكذا أمرني ربي. لكن حديث رواية رجل قال وليد بن زروان السلمي وفيه لين, فيه لين. وأيضا جاء حديث كثيرة في الباب كثيرة, وذكر القيم رحمه الله في تهذيب السنن جملة كثيرة من هذه الأخبار, ومن أشهرها حديث عمار أيضا عند الترمذي وفيه أيضا فيه ضعف. وكذلك أيضا جاء حديث آخر من رواية عائشة عند أحمد, وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا في تهذيب السنن كلام هنا أنا نقلته هنا عندي, يقول رحمه الله ما نصه يقول. قال القيم في تهذيب السنن: وقد روى محمد بن يحيى الذهلي في كتاب علل حديث الزهري فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقا، قال: حدثنا محمد بن حرم، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن الزهري الزبيدي، هذا محمد وليد الزبيدي، عن الزهري عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه ثم قال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما لابن القطان يدل، هو منقول عندي هذا أخذته من كلام القيم رحمه الله، يدل أن هذا التصحيح من كلام ابن القطان، لا أنه من كلام الذهلي رحمه الله، لأن هل قول إسناد الصحيح من كلام الذهلي أو من كلام القطان؟ ذكر ابن القيم كلاما يدل على أنها تصحيح من كلام القطان. ثم اعترض عليه بأن الذهلي صحح إرساله وصوب كلام الذهلي. الذهلي صوب قال إنه مرسل، يعني إنه مرسل عن الزهري بدون ذكر أنس، وصوب كلام الزهري. ولا شك أن على قاعدة أهل العلم في الرواية يكون هذا الحديث إما حسن أو صحيح لكثرة طرقه، وخاصة البخاري حسن رحمه الله، وعلى هذا يكون دليلا على مشروعية تخليل اللحية، لكن ليس بواجب تخليل اللحية. لكن لو قال قائل: أليس تقول إن بيان المجمل الواجب واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، لماذا لا يكون تخليل اللحية واجب؟ شو جواب عن هذا؟ واضح السؤال؟
لماذا لا يكون تخليل اللحية
واجب؟ لأنه عليه الصلاة والسلام توضع وخلل لحيته كما في هذه الأخبار، وهو فعله بيان لما أمر الله به، خاصة أن قال في بعض الروايات: هكذا أمرني ربي. وإن كان في مثل ثبوت هذا نظر من جهة قول هكذا أمرني ربي، وأن ثابت مثلا ذكر التخليل، فيحتاج مثلا إلى الجواب عن هذا لو قال قائل إنه يجب تخليل اللحية لأنه بيان للمجمل الواجب، ما الجواب عن هذا؟ واضح السؤال؟
واضح، لكن ممكن يا شيخ أن يكون البيان المجمل اللي في القرآن،
رفع صوت شوي بس عشان
المجمل اللي في القرآن أحسن الله إليك. نعم. اللي هو الوجه،
وجه
اللحية، يعني ليست يعني لها حكم الوجه أو وجهة. نعم. الوجوب.
طيب هو يقول الآن خلل عليه الصلاة والسلام، هو يريد يعني كان خلل اللحية عليه،
يعني هذا كان زيادة،
وتوضأ وخللها، وهو وضوءه بعد ما نزلت آية الوضوء توضأ، بين هذا بفعله، بيانه بفعله للآية، يعني يريد جواب، يعني نخرج من هذا، خاصة نقول هل نقول واجب أو ليس بواجب؟ وإذا قلنا ليس بواجب ما الجواب؟ يعني جواب واضح يعني.
يا شيخ أحسن الله إليك. نعم. لو نجيب نقول إن الروايات إذا كثرت وهي ضعيفة لا تؤخذ بتفصيلها. نعم. يعني لا نأخذ بتفصيل قوله هكذا أمرني ربي، ونأخذ بمجملها.
طيب هو يقول إنه خلل، لو تركنا هكذا أمرني ربي، لو قال طيب سلم معك، يقول تخلي اللحية كثرت في الروايات وصح عندي الخبر بهذا وكان يخلل لحيته، أنا أقول تخلي اللحية واجب لأن النبي يخلل لحيته. أريد أن تذكرني شيئا أدين الله به بأن تخلي اللحية لا يجب علي.
أحسن الله إليك. الروايات اللي جاءت بذكر صفة الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يعني أكثرها لم يأتي فيها ذكر تخليل اللحية اللي حكت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول عدم الذكر لا يدل على، يقول إن هذه مجملة وبينت الرواية، هذه مجملة مثل ما ذكرنا قبل بعض الروايات اللي يوضح بعضها بعض مسألة مسح الرأس، وأخذنا بها أجمل وهذه بين، يقول هذه مجملة وهذه مبينة والحمد لله. هو تراه يعني هو صاحب يتناقش تراه عنده علم، يعني من أهل العلم، يريد دليل بين، يناقشك بالأدلة وبالقواعد.
لكن القاعدة
واضح؟
أي واضح يا شيخ. إيه؟ يعني لكن القاعدة اللي ذكرتها بيان المجمل الواجب.
إيه؟
واجب، يعني هل اللحية تكون من المجمل؟
هو يقول أنا أريد الجواب عليه بس، النبي كان يخلل اللحية، هذا ما في إجمال، هذا واضح، يقول هذا واضح، النبي الإجمال في قوله الإجماع في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والنبي عليه السلام غسل وغسل وجهه خلى لحيته، خلى لحيته، فلما خلى لحيته دل على أنه يجب تخليلها. والمراد قول التخليل يعني التخليل أنه أخذ الماء وخللها، يعني نقول على نقول يعني يعني من باب الذي يبين هذا، نقول هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث أخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكة، أليس كذلك؟
أي نعم.
نقول هذا في الحقيقة كف آخر غير الـ غير غير الـ غير غسل لوجه. وثبت في الأخبار الصحيحة أنه اكتفى بكف واحد لغسل وجهه، أليس كذلك؟
أي نعم.
وجاء في الحديث أنه أخذ كفا آخر لتخليل لحيته، وهل يجب أن يأخذ كفا آخر إذا غسل وجهه ولا يكفي كف واحد؟
يكفي كف واحد.
فنقول إن هذا غسل للوجه مرتين، مرة لغسل ظاهره ومرة لغسل غسل الظاهر وجهه وظاهر اللحية، ومرة لغسل باطن اللحية بكف آخر. وقد تقرر معنا أن الكف الآخر لا يجب. الأمر الثاني وجه أي جواب آخر أيضا، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام، وتفصيل الجواب الأول، ثبت أنه توضأ مرة مرة وغسل وجهه بكف واحد، وصحة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية، وكانت لحيته صلوات الله وسلامه عليه تملأ ما بين منكبيه. ومعلوم أن الكف الواحد حينما تأخذه وتغسل وجهك ومع اللحية الكثيفة لا يمكن أن يخلل بها الشعر وأن يكفي لتخليل شعر اللحية، بل لو لم تكن كثيفة، فكيف إذا كان من اللحية الصلوات الله وسلامه عليه أنها كثيفة؟ فهذا يحتاج إلى ماء آخر، ولهذا جاءت أخرى أنه أخذ كفا وأدخله تحت حنكه. فهذا هو وجه الجواب، وأظنه واضح.
واضح صلي. بس بأحصليك بالنسبة للكف الآخر،
نعم،
ذكرت أنه قد يجب في بعض الأحيان إذا كانت الكف الأولى لم تكفي لغسل الوجه بكامل.
نعم صحيح. نحن قلنا أنه ثبت عندنا أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا آخر، أخذ عليه الصلاة والسلام كف وغسل وجهه، وقلنا إن هذا الكف الذي غسل به وجهه وغسل به ظاهر لحيته عليه الصلاة والسلام، ومعلوم مثل ما تقدم أن الكف هذا لا يمكن أن أنه يخلل به اللحية، ولو لم حتى لو كانت اللحية أصغر من لحية عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى كف آخر، فدل على أن الكف هذا ليس لاستكمال الأمر الواجب، إنما لفعل أمر مستحب، وعلى هذا قول هكذا أمرني ربي إن ثبتت نقول إنه تبين حديث أخرى أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أو يقال إن هذا خاص به، وإن قلنا هذا ضعيف لأن الأصل عدم الخصوصية، بل ما عمه عم أمته، وما أمر به أمر به أمته عليه الصلاة والسلام ما لم يأتي دليل يخصه دونهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. أخرجه ابن ماجه. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وشهر بن حوشب، وثقه أحمد ويحيى، وتكلم فيه غيرهما.
نعم، هذا الحديث حديث سنان بن ربيعة كما ذكر مصنف رحمه الله أخرجه ابن ماجه، هو من طريق سنان بن ربيعة هذا. وسنان بن ربيعة هذا ذكر في التقريب وقال أبو ربيعة، هو الباهلي أبو ربيعة صدوق في دين، أخرج له البخاري مقرونا، وشهر أخرج له مسلم أيضا مقرون، وشهر لا بأس به، وسنان أيضا من روى له البخاري رحمه الله، يعني لكنه يعني مقرون كما تقدم، لم يخرجه اعتمادا إنما اعتراضا. والحديث تقدم الإشارة إليه، حديث أبي أمامة، وأن له شواهد، وأن قول الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس بشواهده يكون جيدا، وله شواهد أكثرها ضعيف، أكثرها وبعضها شديد الضعف، وله شواهد جودها بعضهم، ومن أوثى شواهده كما يقول الزيلعي رواية عن عبد الله بن زيد عند ابن ماجه من طريق سويد بن سعيد وفيه ضعف، فهذا الشاهد يمكن أن يقوي هذا الحديث. وصاحب المحرر بن عبد الهادي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال الصواب أن قوله أن الأذن من رأس أنه موقوف على أبي أمامة، وقال كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني. وهذا الحديث في الحقيقة اختلفت الروايات فيه، جاء رواية فيه الشك في رفعه هذا عند الترمذي، وجاء الجزم بوقفه هذا عند أبي داود كما ذكر صاحب المحرر رحمه الله، وجاء الجزم برفعه كما عند ابن ماجه. ولهذا اختار المصنف رحمه الله رواية ابن ماجه لأن فيها الجزم بالرفع. وبالجملة الأحاديث التي سبقت صريحة في أن الأذنين من الرأس، حتى لو لم يثبت هذا الحديث فإن الحديث صريحة واضحة. تقدم حديث ابن عباس وحديث الربيع في مسح الأذنين مع الرأس ومسح ظاهرهما وباطنهما، وفي حديث يعني تبين أنه كما تقدم أنه ألحقهما بالرأس وأنه وأن مسحهما يجب. أما المعقين فهذه ليس لها شاهد فهي ضعيفة مسألة المعقين، والمعقين هو مجرى الدمع، هو مجرى الدمع، وهذا لا يجب مسحه لأنه يعتبر من يعني مجرى العين، ولا يجب إشراب الماء العين ولا إدخال الماء في العين. لكن إن كان فيه شيء من الأذى أو القذى مما تفرزه العين في هذه الحالة يشرع إزالته، وإلا فيكفي غسل الوجه من حيث الجملة وهو بنفسه مرور الماء على هذا الموضع يكفي. نعم.
يقول مصنف رحمه الله تعالى: وروى حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وذكر حبيبا في كتاب الثقات، وقال أبو حاتم الرازي هو صالح.
نعم، هذا حبيب زيد لا بأس به، جيد. حبيب بن زيد هذا من خلاد الأنصاري وثقة رحمه، روى له أهل السنة الأربع، وعباد بن تميم بن غزير الأنصاري ثقة ومن رجال جماعة، عبد الله بن زيد. فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يدلك ذراعيه، هذا الحديث ذكر في المحرر بن عبد الهادي قال رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة، واللفظ له وابن حبان، وهنا عزاه لابن حبان، وكذلك هذا اللفظ موجود عند ابن حبان رحمه الله تعالى. وهذا العزو ربما يكون أعزى أفضل من يعني أولى من عزو غيره مثل عزو الحافظ رحمه الله، الحافظ رحمه الله عزاه بهذا اللفظ إلى أحمد وابن خزيمة وسكت عنه، لكن صاحب المحرر رحمه الله قال واللفظ له، واللفظ له لما عزاه إلى ابن خزيمة. والحديث أيضا كما تقدم عزاه إلى أحمد صاحب المحرر رحمه الله، وقد راجعت اللفظ عند أحمد فوجدته قريب من لفظ ابن حبان هنا، لكن فيه توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، زاد قوله زاد بعد فجعل يقول هكذا، يقول هكذا بين قوله فجعل وقوله يدلك. والمصنف رحمه الله ربما أنه اختار هذا اللفظ ولم وكان عارفا بذاك اللفظ، فاقتصر على عزوه إلى ابن حبان لأنه لفظه بنصه. وهذا الحديث إسناد جيد، إسناد جيد، وأبو حاتم الرازي قال عن حبيب أنه صالح، وتقدم أنه تقريبا أنه ثقة. وهذه الرواية استدل بها من قال بوجوب الدلك، بوجوب الدلك، لأن قال يدلك ذراعي، والجمهور على أنه يكفي فيه الغسل، أنه يكفي فيه الغسل، لأن أكثر الأخبار الصحيحين المنقولة المتقدمة أنه غسل، كلها غسل. فمنهم من فسر الغسل بالدلك، ومنهم من قال الدلك مزيد على مجرد الغسل. وبالجملة الدلك ليس بواجب، لأن الواجب هو وصول الماء إلى البشرة، فإذا وصل الماء إلى البشرة في هذه الحالة كفى. لكن إن كان البشرة عليها شيء يحول دون الماء من طين مثلا أو عجين أو مواد يابسة مثلا، أو في بعض الأيام كأيام الشتاء حينما الماء ينبو عن الموضع، فلا بد من غسل يحصل به الواجب. فإن كان يحصل بالدلك يكون واجب، فيكون الدلك تم وجوبه من باب وجوب الوسائل لا من باب الغايات، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد يكون تلك الحالة التي نقلها عبد الله بن زيد أنه في حالة في في في, في مثلا في وفي حالة توضأ فيها وكان على احتاج فيها يدلك لسبب من الأسباب، وقد يكون أحيانا أنه يدلك عليه الصلاة والسلام ومثل أن يكون الماء قليل، وهذا أقرب فيما يظهر لي والله أن يكون الماء قليلا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ كما سيأتينا بالمد، ومعلوم أن الماء إذا كان قليل يحتاج المتوضأ أن يأخذه شيئا يسيرا، ولا شك أنك حينما تضع الماء اليسير على العضو تأخذ غرفة يسيرة، فالعضو لا يحتاج إلى دلك. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الشعر، طيب الشعر صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في بعض الروايات أنه أشعر، أنه أشعر، وفص ذكر الشعر في بعض المواضع من بدنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى دلك. وبالجملة كما تقدم مع قلة الماء يحتاج إلى الدلك من باب احتياج الوسائل للغايات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وفي رواية: فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. وفي رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه. الحديث.
نعم، هذا من رواية نعيم عبد الله المجمر، سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد اللي هو المجمر، اللي هو عبد الله والده عبد الله المجمر، أو نعم نعم نعيم عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، ويتوضأ هذا إجمال، ثم فغسل تفريع لصفة هذا الوضوء، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء كما تقدم في الأخبار، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وهذا كما تقدم دليل أن المرفقين داخلان في غسل اليد، وهو قول جماهير أهل العلم. ثم غسل يده حتى أشرع في العضد كما تقدم أيضا في إدخال المرفقين في اليمنى واليسرى، ثم مسح رأسه لمرة واحدة كما تقدم على التفصيل السابق، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. بين أن الكعبين داخلان، وهذا كاد يكون محل اتفاق في دخول الكعبين وأن يجب غسلهما. قول أشرع يعني ابتدأ في الساق، يعني قال حتى أشرع في الساق، ما قال نصف الساق أو حتى من الركبة، فهذا يبين أن منذ لما أشرع في الساق انتهى غسله إلى هذا. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق كذلك. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم المغر المحجلون يوم القيامة يسبع الوضوء، فمن يستطع منكم فليطرته وتحجيله. هذه الرواية على من رأيت في صفة الوضوء تفسر وتبين جميع الروايات في صفة الوضوء، وأن هذا هو السنة في الوضوء، وأن الوضوء ينتهي إلى ما انتهى المرفقين في اليدين ومنتهى الكعبين بانتهى الكعبين في الرجلين. ما قوله: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أي تكلم العلماء فيها هل تثبت أو لا تثبت. وجزم الحافظ بن حجر وجماعة من الحفاظ قبله أنها مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كلام أبي هريرة، وأن بعض الرواة أدرجها منه. وقال الحافظ رحمه الله بن حجر في فتح الباري إنه طرع هذا الحديث من رواية عشرة من الصحابة، ولم يذكر أحد منهم ما زاد هذه الزيادة، ورواه عن أبي هريرة عشرة ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة إلا نعيم عبد الله المجمر. ثم جاء عن نعيم عبد الله المجمر عند أحمد أنه قال لا أدري فمن استطاع منكم لطوه غروته وتحجيله من كلام هريرة ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالشك. وهذه رواية فريش بن سليمان وهو له بعض الأخطاء والغلاط. والروايات الأخرى جاءت بالجزم عن أبي نعيم في أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم أكثر الروايات عن الصحابة والروايات عن أبي هريرة كلها أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن جاء رواية أخرى عند عن أبي هريرة من غير رواية نعيم ما ذكر الحافظ رحمه الله نبه عليها الألباني رحمه الله أنه أيضا تابع نعيما في ذكر هذه الزيادة لكنها من طريق ضعيف لا تثبت. فعلى هذا يظهر أن هذه الزيادة مرسلة المدرجة ويبينه ما تقدم من قول حتى أشرع في الساء. أيضا يبينه بقوله هنا وقال وفي رواية فغسل وجهه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل يديه حتى رفع إلى الساقين. وفي رواية أبي حازم كنت خلف أبي هريرة. هذا المنقول كله من فعل أبي هريرة رضي الله عنه ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله كان فكان يمد يده حتى يبلغ إبطة. هذا جاء في رواية عند مسلم أنه كان رضي الله عنه يتوضأ وكان ربما اختفى بوضوئه وأنه كان يجتهد حتى رآه لما رآه رجل بني فروخ وهو يتوضأ قال أنتم ها هنا لو كنت أعلم. قال ما معناه؟ يعني لم أتوضأ هذا الوضوء. فكأنه رضي الله عنه أنه اجتهد وأنه يقع في نفسه أن يتوضأ هذا الوضوء ولا يدري يعني اجتهد وهو في اجتهاده لنفسه لا يريد أن يؤخذ عنه لأنه ليس على ثلج ويقين من هذا الوضوء أو من هذا الرفع فوق الكعبين وفوق المرفقين ويحتمل أنه اشتبه عليه الأمر رضي الله عنه فكان يأخذ بالوثيقة لنفسه ولا يذكره لأحد وربما اختفى بوضوء. ولو كان أمرا مشروعا ولو كان أمرا ثابتا عند النبي عليه السلام لم يختبئ عنهم ولم يستنكر حينما اطلوا عليه بل لفرح بذلك ولا أظهره لأنهم ينقلون عنه أمرا نقله ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فكونه يختفي عنهم وكونهم يقول أنتم هاهنا مما يدل على أنه اجتهاد منه وأنه كما تقدم عنده شيء من التردد ومالت نفسه إلى مثل هذا وطابت نفسه به لكن خشي أن يؤخذ عنه ويظن أنه من السنة حينما يقولونه عنه فتكون تبعا ذلك فتحرزا منه رضي الله عنه فعل ما فعل. وكل هذه قرائن تدل على أنه اجتهاد منه وأنه ليس رواية كما قال حافظ. وأنا قد ذكرت في بعض المواضع التي كتبتها في على كلام الحافظ رحمه الله في بعض المواضع فتح الباري ذكرت هذه الرواية واستدركت عليه في حينما قال إن هذا ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا يعني رفع الوضوء فوق الكعبين إلى قرب الركبة وكذلك فوق المرفقين إلى قرب الأبط وأن الصواب أنه من رأيه لا من روايته وتبين هذا بروايات موجودة عند مسلم. أيضا مما يدل عليه ثبت في صحيح مسلم الذي ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والذي يظهر لي والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه تأول هذا الحديث هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وكأنه رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث تأول أن الحلية لأن الحلية تكون في اليدين وتكون في الرجلين فصار يرفع واجتهد. لكن كما تقدم العالم ربما اجتهد أمرا وعمل به خصوصا لنفسه ولا يخبر به الناس أو لا يفتيهم به لأنه ليس على ثلج ويقين منه. ثم أيضا في الحقيقة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ونقل عن القيم رحمه الله أن قوله من استطاع أن يفرط الغرة وتحجيلها هذا غير ممكن لأن قوله فليطل غرته وتحجيله لأن الغرة في الوجه ولا يمكن يعني إذا قال فليطل غرته يعني الحديث في فليطل غرته وتحجيله حتى لماذا يكون في التحجيل في القدمين واليدين دون الوجه لأن ظاهرا حتى الوجه يشرع الزيادة عليه، وليس عندنا موضع يزاد عليه الوجه، لأنه يزاد عليه لغسل الرأس، والرأس لا يشرع، لا يشرع غسل. وهذا يبين مما يبين ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن لا يمكن الغرة، لا يمكن إطالة الغرة في الوجه كما تقدم. ثم أيضا في الأحاديث الصحيحة: أنتم الغر المحجلون من أثر الوضوء، هذا هو الثابت. والغرة والتحجيل هنا أن هذه الأمة، أن هذه الأمة لا غرة وتحجيل في هذه المواضع. ولهذا عند مسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة يفسر قوله: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: سيما لكم ليست لأحد غيركم، سيما لكم ليست لأحد من غيركم. هذه السيما هو أن هذه المواضع اللي هو مواضع الوضوء في اليدين والرجلين والوجه وكذلك اليدين وهل ما يمسح منه الرأس، الله أعلم. المقصود هذه المواضع التي تغسل بلا إشكال، الوجه واليدان والرجلان، هذه مواضع التي كما جاء في الحديث أنه يكون مواضعها حلية ونور وتكون مضيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته. ولهذا لما قيل له: كيف تعرف أمتك والأمم كثيرة؟ قال: أليس لو كان لأحدكم خيل بهم بينها خيل غر محجل ألا يعرف الغر المحجل؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: فكذاك أنتم، يعني يعرفهم يوم القيامة بأنهم غر محجلون من أثره. وليست الغرة، وفي الحقيقة أنه إذا قيل إن الغرة والتحجيل، إن الغرة والتحجيل تكون في اليدين وفي الرجلين، هي تكون الغرة خاصة بهذين الموضعين، يكون التحجيل والغرة وكونه عليه الصلاة والسلام يعرفهم في مواضع اليدين والرجلين، مع أن الوجه أظهر وأنظر وأبلغ، وهو الذي يستقبل، وهو الذي حينما يراهم أول ما يرى منهم الوجوه ويعرفهم بوجوههم، والنظارة تكون في وجوههم والأثر يكون في وجوههم. فكان من فالذي يدل عليه أنه في الحقيقة يكون في مواضع الوضوء، في مواضع الوضوء، لا في خصوص زيادة فيما زاد على المرفقين أو فيما زاد على الكعبين، بل في مواضع الوضوء. ولهذا ثبت عن الأمم المتقدمين أنهم يتوضؤون. أما وهذه الأمة خصوصيتهم تميزهم بها الغرة والتحجيل، وهي السيمة التي ليس لأحد من غيرهم في هذه المواضع. وكما تقدم أيضا في الأحاديث لم يذكر هذا، وفي حديث عبد الله بن مما يدل عليه أيضا يؤيده أنه روى أبو داود بإسناد جيد من عبد الله بن بشر المازني أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنتم يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء، غر من السجود. شوف انظر، يعني في الوجه وكذلك التحجيل في الوضوء. فذكر أن للغرة في الوجه أثرين، أو أن الغرة في الوجه من أثرين: من الوضوء في حديث هريرة وجهنا، ومن السجود في حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه. هذا يبين أن الوجه أولى بذلك، وأن هذا الأثر في نفس الوجه، في نفس الوجه كما تقدم هو أولى. وتقدم معنا أنه لا يمكن إطالة الغرة فيه، وهذا إذا تأملت وجدته ظاهرا في أن هذه الزيادة مدرجة كما تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله ليبين مشروعية التيمم في الوضوء، وهذا الحديث شواهده كثيرة في المعنى، وثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه عليه السلام قال في لما أمرهن أن يغسلن ابنتها قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثبت في الصحيحين من حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي في البداء بالأيمن في الشرب المدافع الأيمن. وأنا حديث في هذا المعنى كثيرة. وجاء في حديث هريرة اللي رواه السنن أربع بألفاظ مختلفة من ألفاظه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بميامنكم. في رواية الترمذي والنسائي كان إذا عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. فهذا في دلالة على مشروعية التيامن في الشأن كله كما نقل عليه الصلاة والسلام إلا ما استثري. في حديث حفصة أيضا وحديث عائشة عند أبي داود وهم حديثان جيدان أنه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه ولطعامه وشرابه وما كان منه ذلك، وكانت شماله لإزالة الأذى وما كان من نحو ذلك. فاستدل المصنف رحمه الله بهذا الخبر على مشروعية الوضوء باليمين، يعني في الوضوء فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، والجمهور على أنه مستحب، والأظهر والله أعلم أنه واجب، أنه واجب لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ، ولم ينقل عنه ولا في خبر واحد أنه بدأ بشماله عليه الصلاة والسلام. هذا من أقوى الأدلة على الوجوب. وإن كان رسول الله لا يحب، وفي لفظ عندهما كان يعجبه التيمم في تلعله وترجو طهوره وفي شأنه كله، في طهوره إذا تطهر على وجه الشاهد، في طهوره تطهر يعجبه التيمم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ فإذا غسل يديه عليه الصلاة والسلام أفرغ على يمينه فغسلها، ثم بعد ذلك يتطهر ويبدأ باليمين. وهنا في الشيء الذي يكون فيه يمين وشمال، أما في يعني يغسل هذا بعد هذا، أما ما يعني لا يمكن بدأ أحدهم الآخر فهما يغسلان ويمسحان جميعا. والأعضاء تختلف، منها ما يغسل مرة واحدة جميعا لا يبدأ بهذا قبل، مثل الوجه، الوجه تغسله جميعا، ما تبدأ مثلا بالشق الأيمن قبل الأيسر وبالشق الأيسر قبل اليمين، هذا لا يشرع به قال تبدأ باليمين بل تغسله جميعا. ومنها ما فيه اثنان لكن تمسحهما جميعا وهما الأذنان، فلا تبدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى ولا باليسرى قبل اليمنى، بل تمسح الرأس جميعا كما تغسل الرأس جميعا ثم تمسح الأذنين جميعا. ومنها ما يغسل أحدهما قبل الآخر وهما اليدان والرجلان، فتبدأ باليمنى ثم اليسرى. وفي ترجل، إذا ترجل يعني هذا في ترجيله لشارع عليه الصلاة والسلام، هذا يبين أن الترجيل من باب الإكرام يبدأ بالشق الأيمن، كما أن الحلق أيضا لما حلق أمر الحلق يبدأ بالشق الأيمن كما في الصحيح. وفي انتعال إذا انتعل أيضا يعني يبدأ باليمين. وفي حديث ابن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزال، معنى أنه ينتعل بيمينه يبدأ باليمين في الانتعال، وإذا رد يخلع يبدأ باليمين. كذلك أيضا في اللباس، إذا لبست الثوب تبدأ باليمين، تدخل الكم الأيمن ثم الأيسر. وفي هذا الحديث في اللفظ الآخر إذا توضعتم وإذا لبستم، وفي الحقيقة يشمل حديث عائشة رضي الله عنها في شأنه كله. قال النووي وجماعة من العلم كل ما كان من باب الإكرام فيشرع البداءة به باليمين. تقدم فيه النعل فيه الأمر، وقال جمهور العلم أنه يجب البداءة في لبس النعل باليمين لأن النبي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه آداب ربما خل بها كثير من الناس، خاصة أنه جاء الأمر وأقل أحوال الاستحباب مع ظاهر الأمر والأمر للوجوب في قوله إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، مع أن المعروف عند الجمهور أنه مستحب. وقال بعض العلم يجب، وهذا قد رأيته نقله الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في بعض المواضع، إما في كتاب جماع العلم أو في بعض المواضع، ذكر رحمه الله في آخر بعض هذه الكتب بحثا عظيما وقال ما معناه أن أوامر الشريعة وما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان أمر في الأصل فيها أنه يجب، وذكر أشياء من هذا في البداء باليمين في الأكل، والبداء مثلا حينما في يعني أن يبدأ من الشق الذي يليه ولا تطيش يده في الصحفة من هنا ومن هنا. وقال معنى أن هذا كله أن ما ذكر كلاما هذا على الوجوب، لكن قال لا أحرم هذا الطعام، يعني فلو بدأ مثلا من شق آخر أو من شق من جواره لا أحرم هذا الطعام، كنا يبين التشديد بمثل هذا، مع أن المعروف عند الشافعية أنهم لا يكاد يحكون هذا عن الشافعي رحمه الله، وهو قال هذا في كتابه الجديد الأم من كتب الجديدة رحمه الله، فنص على وجوبه. وكذلك أيضا ما جاءت في الأحاديث الأخرى مثل الانتهاد، وذلك أن اليمين أفضل من الشمال في اليد وفي جهة اليمين أيضا، حتى الشق الأيمن أفضل. وثبت في الصحيحين في حديث لما أنه عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، في اللفظ الآخر عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وعمر، بدأ بالأيمن مع أنه في اللفظ في أحد الألفاظ أنه ابن عباس وعن يساره أشياخ لفضل الشق الأيمن. وفي الحديث الآخر بدأ بالأعرابي وعلى أبي بكر وعمر. فلهذا اعتنى الشارع بهذا، وذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث كما تقدم لمناسبة ذكر قوله في طهوره إذا تطهر. نعم
أحسن الله إليك، نقف على هذا؟
لا بأس لا بأس لا بأس، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم، جزاك
الله خير. السلام عليكم.